بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تمضى أثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر منه جديد وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت والموت المريح وجوده لذا نضى ثوب الحياة ابن فاطم وهد عباب الدين وهو مشيد ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه بعزمين له سبع الطباق تميد تخاطبه مقروحة القلب زينب فتشكو له أحوالها وتعيد تنادي أخو يوم لك معين قومك على الغبر مطاعين أنا مني نجيب المرتضى منين عن كربلا يا بغبت وين وتدري منو مي عليك كودين يطلبون ثار بدير وحنين خذوا ثارهم واحد بسبعين وفزعة وفزعة وفرد فزعة على حزين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحدثنا فيما مضى عن قضية من القضايا الهامة في الشريعة الإسلامية ألا وهي قضية الصيام، واستهل القرآن الكريم في هذه الآية المباركة الآية 182 من سورة البقرة استهل الله تبارك وتعالى فيها بالنداء للمؤمنين، كافة المؤمنين كما أسلفنا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض وجب الصيام. وتحدثنا أيضا فيما مضى عن موضوع الصيام، وقلنا ماذا تعني كلمة الصيام لغة اصطلاحا. كما كتب على الذين من قبلكم، بينا بأن الأديان السماوية التي سبقت الدين الإسلامي كانت تمارس هذه العبادة كما فرض عليها. كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم، ولعل هنا قضية ليست قضية جزمية قطعية، لا يستطيع الإنسان أن يقطع ويجزم على بلوغه للتقوى، لأن الله تعالى يقول: لعلكم تتقون. وهذه المحطة الأخيرة في المبحث القرآني على ضوء هذه الآية المباركة، فيقول الحق تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. موضوع التقوى موضوع هام، أساس كل عبادة من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون المحصلة أو المحصلة لتلكم العبادات، النتيجة التي يأخذها عباد الله الصالحون، تقوى الله تعالى. ومن جملة هذه العبادات الصيام، وبينا بأن كل جارحة من الجوارح ينبغي أن تصوم، فإذا صامت الجوارح وخرجنا من شهر رمضان المبارك وكأنما خرجنا من محطة غسيل، جئنا إلى هذا الشهر قمنا بعملية غسيل السمع والبصر والشامة والذائقة واللامسة، الجوانح والجوارح، وخرجنا بتقوى الله تعالى، والمرجو منا أننا نخرج بتقوى الله تعالى. ماذا تعني كلمة التقوى؟ لعلكم تتقون. التقوى هنا في هذا المقام معناه الخوف، والخوف ليس من كل أحد، إنما ينبغي أن يكون الخوف من الله تعالى. التقوى بمعنى الخوف. الآن لرب واحد يسأل يقول: ما هو الدليل على أن التقوى معناه الخوف؟ يقول القرآن الكريم، وهذه مفردة بينتها كما كتبها العلامة الطباطبائي في تفسيره الموسوم المعروف بالميزان، تعريف القرآن بالقرآن: القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا أردنا أن نعرف بأن التقوى تعني، كلمة التقوى تعني الخوف والخشية، نأتي إلى القرآن الكريم في آية أخرى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. زين، العالم يخشى الله تبارك وتعالى أكثر من غيره، السبب في ذلك لأنه يعرف حق الطاعة، وكلما ازداد المؤمنون مرتبة معرفية ازدادوا خشية وخوفا من الله تعالى، وكلما ازداد الناس جهلا عادوا أهل الحق، كلما ازداد الظلام كان النور ضئيلا. ولذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى هذا المعنى في حديث له، قال: الناس أعداء ما جهلوا. العالم كلما يزداد معرفة وعلما يزداد أولا شوقا، ثانيا يزداد خشية. الخشية هنا تعني التقوى. آيات التقوى كثيرة، نسرد بعضها. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طيب، تقوى الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لماذا التقوى؟ حتى يكون الإنسان عزيز عند الله تعالى. ولذلك يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مو أغناكم، مو أعلمكم، مو أقواكم، مو كان إنسان عنده تجارة أكثركم مالا، لا، إنما لا فرق. لا تجد هنالك أناس يفرق مثلا عند قومية معينة ويعتز بقوميته، عند القومية العربية يعتز بقوميته، عند القومية التركية يعتز بقوميته، عند القومية الفارسية يعتز بها، وهذا من حقه يعني. ولكن ما ينبغي أن تكون هذه القوميات تتصارع فيما بينها متناسية. حق من أهم الحقوق الوجدانية وهو حق الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين، لا فضل لعربي على عجمي. طبعا العجمي في هذا المقام يعني الناس الذين لا يجيدون لغة الضاد، لا يتحدثون بلغة الضاد، إنما الأعاجم، ممكن يكون فارسي، ممكن يقول إنجليزي، ألماني، هندي، ما أدري، باكستاني، بنغالي، أي شيء يكون، يسموهم الأعاجم. القرآن الكريم يصطلح عليهم بالأعاجم، والأحاديث الشريفة تصطلح عليها بالأعاجم. زين، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ويأتي القرآن الكريم حتى في مقام الصلح، إذا الإنسان أراد أن يصلح بين نفرين يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. الواو تعطف على عملية المصالحة بماذا؟ بتقوى الله. لازم يتسلح الإنسان المصلح بماذا؟ بتقوى الله تعالى، يعني يخاف الله. وكلما ازداد خشية وخوفا من الله تعالى كان كلامه مؤثر بين عباد الله تعالى. وكلما كانت العلاقة ضعيفة بين المصلح وبين الله تبارك وتعالى في كل مرفق من مرافق حياته، حتى ولو كان قائدا سياسيا، كلما ازدادت علاقته بالله تبارك وتعالى خلد في النفوس وانتصر وفلح وظفر، نعم، وتمكن من الوصول إلى أهدافه أسرع من أولئك الذين لا علاقة لهم بالله تعالى. والدليل على ذلك عندنا نماذج كثيرة. هذا الليلين الذي بدأ الحركة الإلحادية في الاتحاد السوفيتي، ماركس، أنجلوس وأمثالهم، هؤلاء الذين فعلوا حركة ونهضة اقتصادية سياسية، نعم، صارت عندهم حركات وصار عندهم أفواج من الناس من الذين يؤيدون أفكارهم ويتقنصون هذه الأفكار ويتعبدون بها، ولكن باعتبار العلاقة بينهم وبين السماء كانت علاقة ضعيفة انتهت حركتهم وانتهت نظرياتهم وستدرس ولا يبقى لها أثر. يعني كانت حكايات ألف ليلة وليلة، أكثر من هذا ماكو. لكن الذي يبقى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يقول: إلهي ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما رأيتك أهلا للعبودية فعبدتك. إذن كلما يزداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى يزداد شوقا وانقطاعا إلى الله تبارك وتعالى. يقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل الذي كانت تتطاير الأيدي والرؤوس من بين يديه، يقف في جوف الليل إذا جن عليه الليل يتحول إلى شمعة تذوب في ثنايا الليل رقة وخشية من الله تعالى. هذه الخشية تسبب العظمة، هي أساس كل عظمة لكل عظيم في هذا الوجود. من هنا يأتي موضوع تقوى الله. الله تبارك وتعالى فرض علينا في الشريعة الإسلامية منظومة عبادية. المنظومة العبادية تارة تكمن في الصلاة وتارة تكمن في الزكاة، تارة تكمن في الخمس، في الحج، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. هذه الأصول العملية اللي احنا نسميها فروع الدين، هذه فرضها علينا برامج عملية. ولكن لكل منهج تربوي عبادي هنالك سقف إما زمني أو يكون له حد مكاني، وأحيانا لازم يكون له زمان وله مكان أيضا. مثل ماذا؟ الآن عندنا الصلاة، الصلاة من أي من 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 كم ركعة تتكون؟ طبعا القرآن الكريم ما ذكر عدد الركعات. الآية المباركة لو أخذنا بظاهرها يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، بس هذا عنوان كلي، لكن الذي جاء وعلمنا عدد الركعات هو النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. زين، الصلاة إذن صار إلها عدد للركعات، صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة، هذا سموه حد من الحدود العبادية. يعني ما يصير الإنسان يصلي صلاة الصبح ركعة، ولا يجوز له أن يصلي صلاة الظهر مثلا ركعة ونص. الله حدد لنا هذه عدد الركعات. زين، بعد حج بيت الله الحرام حددنا القرآن الكريم، طبعا هذا ليس واجب مقيد، الصلاة مو مقيدة بالمكان ولا بالزمان، مقيدة بالزمان من حيث التكليف، لكن بمجرد أن يصبح مكلفا الفتاة المؤمنة، البنت تصبح مكلفة عندما تبلغ 9 أعوام بالأشهر القمرية، صار صلاتها واجب، مكلفة مو بس صلاة، جميع التكاليف عليها واجب. زين، الولد بحسب ما بين لنا الفقهاء 15 سنة هذا السقف النهائي، أما ربما يكون هذا الولد عمره 12 سنة. أنا أتذكر عمري 12 سنة أنا كنت مكلف، أنا شخصيا أنا الداعي، كربلاء جوها حار، المناطق الحارة عادة الناس يصير عندهم بلوغ مبكر، يبلغ الولد بسرعة، وربما لا، أكو هنالك جماعة يعيشون في أماكن باردة، القطب الشمالي مثلا، الذين يعيشون في القطب الشمالي هذول يبلغ، لكن أحيانا يصير عمره 16 سنة، يلا يدوبك يبين عليه آثار البلوغ. آثار البلوغ معروفة، هو أن يحتلم مثلا بخروج السائل المنوي عزكم الله، ولا حياء في الدين، نبت الشعر على العانة أو تحت الأبطين، أحيانا لا تشوف الوتيرة أو تار الصوت مالته، الصوت ماله البارحة كان مثل العصفور، يوم اللي بلغ قعد الصبح يتكلم ويا أمه وأبوه يستغربون، يقول هذا منو جاي نسمع صوت واحد غريب، يفتحون عينهم يفتحون الباب وإذا هذا ولدهم، ها شبيك صار صوتك ثخين، هذا هذه علامات البلوغ. زين، هذه أمور موجودة. البلوغ بالنسبة للولد أقصى حد 15 سنة، حتى إذا ما بينت الفقهاء يقولون ما بان عليه البلوغ، علامات البلوغ، مجرد أن يبلغ 15 عام أصبح مكلفا شرعا أن يؤدي جميع التكاليف الشرعية التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. أما بالنسبة للبنت ممكن ما ينزل عليها الطمث، ما ينزل عليها الدم، ولا حياء في الدين، بس بمجرد يصير عمرها 9 سنوات بالأشهر القمرية أصبحت مكلفة. لما صار الإنسان مكلف يصير مكلف في كل جزئية من الجزئيات التشريعية التي كلفنا الله تعالى بها. الله كلفنا بإقامة الصلاة، الصيام في نهار شهر رمضان، دفع الزكاة بالمقدور، يعني إذا كان ممكن واحد مثلا أبوه توفى هو ما كان يشتغل وهو ما زال توه صغير بعده، يعني طري أخضر صغير، يعني حتى لحيته ما نابته، زين هذا من وين جاب لها الثروة؟ يقولك هذا من التركة مالت والده، ورثها، لما ورثها وهو صار مكلف وجب عليه دفع الزكاة بالنسبة إلى الغلات الأربعة، بالنسبة إلى الزروع، بالنسبة إلى الحيوانات اللي يمتلكها، عنده خير لازم يدفع من هذه زكاة. الخمس كذلك، الخمس سمي بالخمس بالخمسة واحد، يعني إذا كان عنده خمس دنانير يدفع منهم دينار، هذا حق الله تعالى. إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولرسوله ولذو القربى واليتامى وابن السبيل. هذا ستة أجزاء تتجزأ، الفقهاء يقسموها نصف من عند حق السادة والنصف الثاني حق العام، وهذا يأتي في محله. زين، إذن صار المكلف لازم يدفع الضريبة الاقتصادية اللي عليه. صار عليه حج بيت الله الحرام، شو وقت يصير عليه حج بيت الله الحرام؟ مقيد، هذا واجب مقيد. بماذا مقيد؟ بالاستطاعة، لأن القرآن الكريم قيد، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني من لم يستطع إليه سبيلا واجب عليه؟ لا، مو واجب. الاستطاعة تتوفر بالمال والصحة وأن يأمن الطريق، وهنالك أيضا جزئيات في قضية الاستطاعة يأتي في محله أيضا. زين، بالنتيجة عندما يريد أن يذهب إلى الحج حتى يؤدي مناسك الحج، منوط بماذا الحج؟ يقول لك منوط بشيئين، الزمان والمكان. الزمان شو وقت يصير واحد يروح يحج؟ هل الآن احنا نقدر نروح نحج حج بيت الله الحرام، حج مناسك؟ يقول لا، هذا مو وقته. شو وقت يبدأ؟ يقول لك تروح من شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة تبدأ هناك رحلة الحج، حج بيت الله الحرام. زين، هذا صار زمان. المكان وين؟ يصير واحد يروح إلى بيت المقدس، يطوف حول بيت المقدس، ويحتسب له مثلا طواف، طواف الحاج أو طواف النساء؟ لا، ما يجوز. ليش؟ لأن الشارع المقدس حدد لنا مكان خاص يسموه مكة المكرمة، الكعبة الشريفة، هناك لازم يصير. زين، السعي بين الصفا والمروة، بدل ما يروح المؤمنون إلى الصفا والمروة يجوز بين العباس والحسين؟ لأن أكو حسب تحقيق بعض المهندسين يقول لك نفس المسافة اللي بين الصفا والمروة هي بين العباس وبين الحسين عليه السلام، فبدل ما يروح إلى الصفا والمروة يروح إلى العباس والحسين يسعى، ينحسب له سعي؟ لا، ما ينحسب له سعي. إذن هذا أمر منوط بالمكان. قضية المكان والزمان زمكانيا هذا أمر فرضي فرضه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. لماذا؟ لأداء مناسك حج بيت الله الحرام. الوقوف، وقوف مثلا في عرفات، ما عندنا غير عرفات، يصير واحد يوقف على أي مكان مثلا؟ لا، هذا حدد النية. المزدلفة، الوقوف في المزدلفة في المشعر الحرام. رمي الجمرات، أنا أجيب لفرد مثلا طوفة وأرميها مثلا، أي طوفة يصير أنا أرميها؟ يعتبر هذا رمي؟ لا، ما يعتبر. زين، أريد أقدم أضحية، أنا أقول لك شكو عندي أنا رايح للحاج، أقعد هنا أنا بدل ما أروح أضحي مثلا هناك في المسالخ مالت منى، أروح هنا أنا مثلا؟ لا، ما يصير، لازم هناك تروح تذبح. زين، الحلق، التقصير، كل مفردة من المفردات، المبيت في منى مثلا من أول مثلا الغروب إلى منتصف الليل، أو النصف الثاني من منتصف الليل حتى طلوع الفجر مثلا، المبيت إلى بدل، ممكن واحد مثلا بدل ما يبيت في منى يروح يتعبد في الحرم الشريف أو في المبنى اللي هو في مكة، لأن مكة كلها مكة القديمة والحديثة على رأي بعض فقهائنا المعاصرين يقول لك هذه كلها مكة. عموما كل شيء في عباداتنا في الفروع الأصول العملية لها حدا زمانيا أو مكانيا، إلا تقوى الله تعالى ليس له حدا زمانيا ولا مكانيا. بمجرد أن يبلغ ويصبح مكلفا عليه تقوى الله تعالى. وزين، تقوى الله كم ساعة يوميا؟ ساعة، ساعتين، أو مثلا بالشهر مرة مثل صيام رمضان، أو في أيام محرم مثلا، أيام البيض، أيام التشريق، شو وقت يصير تقوى الله؟ رب العالمين يقول ما في مجال، ما إلى حد زمني، ما إلى سقف زماني ولا مكاني. إذا كان كذلك، إذن يا رباه ما هو المدى المكاني والزماني؟ يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني قد ما تقدر لازم يصير عندك تقوى الله تعالى. تقوى الله يعني الخشية من الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. في مجال المعاملات لازم لا يصير غش. كثير من الناس تريد تعرف دينه، عند دين، لو ما عند الدين، الدين المعاملة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله. تريد تعرف أن هذا عند دين، لو ما عند دين تعرفه من خلال معاملاته. زيادة على ذلك تريد تمارس التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، قدر المستطاع اقرأ كتاب الله وادعو بفنون الدعوات. هذا أفضل سبيل لتقوى الله تعالى. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بقراءة كتاب الله اللي هو القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء. الدعاء كم عظيم للإنسان أن تكون له صحبة مع بارئه، مع من أفاض عليه الوجود بعدما كان غارقا في ظلمات العدم، أخرجه من ظلمات العدم إلى نور الوجود. كم جميل أن يكون يرافقه في كل آن، يذكر الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. الدعاء، يقول الإمام زين العابدين يملي على تلميذه البار أبي حمزة الثمالي، هذا دعاء أبو حمزة الثمالي شيء رهيب. أنا أعرف أناس في مثل هذا الشهر الفضيل في كربلاء، وجهاء البلد، تجار، كسبة، عمال، طلبة، ناس عندهم تقوى الله. هذول إيش كانوا يسوون؟ يروح يمسك ضريح الإمام الحسين عليه السلام، يصلي صلاة الليل وهو مجاور لضريح الحسين عليه السلام. إذا راح للقنوت ما يجي يقول كلمة وكلمتين في دعاء وبعدين يركض ليسرع إلى الركوع ويهوي إلى السجون، لا، هو ينتظر ساعة القنوت، إيش وقت يخلص سورة الفاتحة ويقرأ السورة الثانية حتى ينتهي منها ويأتي إلى القنوت. فإذا رفع يده وأخذ يرمق السماء وهو تحت قبة أبي عبد الله الحسين، وما أجمل هذا المكان وما أعظمه. يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي من ألفه إلى يائه وعن ظهر القلب، ما يمسك لك مفاتيح الجنان. يعني هذا يتبين عمره كله يقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي. كما أن كثير من الناس أنا كنت أشاهد بيني ما بين الله عندما يقف أمام ضريح الحسين عليه السلام يقرأ زيارة عاشوراء دون أن يمسك، هذه زيارة نامة، هذا الكتاب الكراس اللي مكتوب به زيارات، أو مثلا ضياء الصالحين، أو مثلا مفاتيح الجنان، يقرأ عن ظهر القلب. يتبين أن هؤلاء متمرسين الأدعية المأثورة عن أهل البيت والزيارات التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا رمق بطرفه نحو السماء وهو يصلي صلاة الليل عند ضريح الحسين، يقف وكأنه شمعة تذوب في ثنايا الليل. إلهي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الجائع الذي أشبعته، وأنا الضعيف الذي قويته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الطريد الذي آويته. إلهي فبعزتك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، وإن أدخلتني النار لأخبر أهلها بحبي لك يا كريم. فبهذه العبارات العظيمة التي وردت على لسان الإمام زين العابدين، أو العبارات التي وردت على لسان الإمام الصادق: إلهي اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ينطلق الإنسان بهذه الكلمات الرائعة في الآفاق، ينقطع إلى الله تبارك وتعالى ويتحدث مع المعشوق المطلق، مع معبوده، مع الله، هذا اللقاء الثنائي في محراب الطاعة يولد في النفس تقوى الله تعالى. ولذلك تشوف سيماهم في وجوههم، هذول أهل صلاة الليل يبين، أول ما تجي تسلم عليه تعرف أنه هذا من أهل صلاة الليل. وذاك اللي يقعد بالقهوة ويلزم مثلا الأرقيلة وسوالف بطالية هذا هم يبين، وذاك اللي رح يقعد مثلا في ديوانية قالوا قيل غيبة ونميمة وتهمة وتبلي هذا هم يبين، ذولا يبينون وذولا يبينون، وكل واحد كل النمد هؤلاء وهؤلاء كل من عطاء ربك وما كان عطاء ربك، يعني هذا واضح. تأتي إلى الدعاء يقول إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء، فنون الدعوات. الآن عندنا هذا الدعاء اللي كان جناب الحجي يقرأنا يا دعاء افتتاح ما أروعه، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرف هذا دعاء الافتتاح عن أي إمام من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورد على لسان أي إمام؟ كثير من المؤمنين ما يدرون. تعرف دعاء الافتتاح، أنا ما راح أقول على لسان أي إمام، بس من أنزل من المنبر أريد يجوني الإخوان يقولوا لي على لسان أي إمام وارد، أنا أعرفه، لا مو من زي العابدين سلام الله عليه، أقوله الآن هذا مو فرد معجزة يعني إذا قلته ولا ما قلت، بس يزيد معلومة. هذا الدعاء دعاء الافتتاح دونه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم صل على محمد. هذا دعاء الافتتاح كثير من المؤمنين يظن، واحد يقول أنه الإمام الهادي، الآخر يقول الإمام علي، واحد يقول مثلا الإمام زين العابدين، أنا هم كنت ما كنت أدري يوم من الأيام، بعدين لما رحت حققت المسألة وإذا به الإمام الحجة روحي له الفداء. زين، هذا الدعاء إيش كثر به مضامين عظيمة تشد على المؤمنين قلوبهم، يحلقون نحو الآفاق، تصير بينه وبين رب العالمين فرد علاقة متجذرة، يعني من يطلع من محراب الطاعة كأنما يتقطع قلبه. شايف الولد الطفل الصغير، النبي صلى الله عليه وآله كان يمشي مع أصحابه وضرب بمثال ما أروع، كان يمشي مع أصحابه وكان هنالك طفل بيد أمه، أم شوية تركته ومشت عنه، صار يبكي بكاء من سويداء قلبه، فالنبي التفت إلى أصحابه قال أو نظرتم إلى هذا الغلام وكيف يكون بعلاقته بأمه؟ مضمون الرواية قالوا بلى يا ابن رسول الله، بلى يا رسول الله. قال هذه علاقة الأم والولد، وعلاقة الله تعالى مع خلقه أشد من علاقة هذه الأم بولدها. شوف رب العالمين إش كثر متفضل، إش كثر بارئ، إش كثر لطيف، حنان، منان، يحن علينا. يعني لحظة واحدة، إذا الله غني عن الخلق غني عن العالمين، لحظة واحدة إذا مثلا رفعه القلم عنا، رفع الحجاب عنا، يموت الإنسان للحظات. إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون، إذن إحنا مسددين، ينبض القلب وهذه العروق شغالة فيها الدم ليل نهار، هذا كله برعاية من الله تعالى، الله يرعانا. زين، هذا ما يستحق أنك تأتي تشكره، لأن هنالك حكمة عند الحكماء يقولون شكر المنعم واجب، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، رواية هذه، وعليها بنى الحكماء شكر المنعم واجب، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك رب العالمين يعني مثل واحد يأسف على أشخاص، يعني شخص متفضل عليك وانت ما تخلي لبال كل الصعب، ولذلك رب العالمين هذا المعنى يريد ينبهنا عليه، يقول وقليل من عبادي الشكور. لازم يدعو الإنسان دعاء. عندك أنت الإمام الحجة سلام الله عليه، يعني هالآن النبي صلى الله عليه وآله يقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، إذن هو همزة الوصل بيننا وبين الله تعالى، هو ولي نعمتنا، ومع ذلك كثير من الناس ما يدعون لإمام زمانهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا يشد على قلب المؤمن، يوثق علاقته بإمام زمانه، يشرق الأمل في الأفق، يحس أنه عنده من يرعاه، عنده قائد يستند إليه في كل صغيرة وكبيرة، هذا يبعث الأمل في النفس. زين، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، يجي يقولك لا لا تقول يا محمد يا علي، هذا الشرك، أعوذ بالله. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، كفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركنا أدركنا أدركنا، الساعة الساعة الساعة، العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. خلي بينك وبين رب العالمين إمام الزمان، هذا يقوي عزيمتك، يجعل خطواتك حثيثة نحو الله تبارك وتعالى، يسددك في حياتك. إذا أراد المؤمن أن يكلم الله بحسب تعبير الإمام الصادق عليه السلام، إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بقراءة القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء. عودا على بدء، كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى الله إذن ليس له حدا زمانيا ولا فيصلا مكانيا، فاتقوا ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني قد ما تقدر حاول أنك تخالف الهوى. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام روحي له الفداء، يقول أشجع الناس، منو أشجع الناس؟ هذا اللي يلعب كاراتيه، كونفو، تيكواندو، هذه الأعمال القوى، لا، يقول أشجع الناس من خالف هواه. الهوى يرمو على أن يأتي الإنسان ويقترف والعياذ بالله عملية الزنا، يخالف هواه يقول لا. ليش؟ لأن الله تعالى جعل لي حد، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم نهاني قال لا تقربوا الزنا، فليش أنا أقرب الزنا؟ ما إلى داعي. إذن هذا خالف هوى، لكن إذا ما خالف هوى أصبح أجبن إنسان في هذا الوجود، أضعف من الصرصار. يقول أشجع الناس من خالف هواه وأضعف الناس من لم يخالف هواه. من هنا يأتي تقوى الله، دائما يذكر نفسه، يقول أنا الآن في حضرة الله لو مو في حضرة الله، أنا دشيت الحمام لقضاء حاجة، الله يشوفني لو ما يشوفني، إيه نعم، أنا دشيت تحت الكمبل تحت اللحف أبي أنام، الله يشوفني لو، طبعا إن الله بصير بالعباد، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن كل هذا التفكير يدفعنا نحو مرضات الله تبارك وتعالى. شريطة أن يكون للإنسان تقوى الله. تقوى الله هو الامتناع من المحرمات والإقبال الشديد على الفرائض وعلى المستحبات وعلى كل أمر محبب عند الله تعالى برجاء المحبوبية. أكو أشياء ليس عليها نصا شرعيا. يعني أكو بعض الأعمال ماكو عليها نص شرعي زين، لكن هو عرفان، العرف يقول هذا العمل محبب، العمل المحبب، الأمور المحببة عند الله تبارك وتعالى، كثرة الدعاء، كثرة قراءة القرآن، كثرة ذكر الله تعالى. فاذكروا الله كثيرا لعلكم ترحمون. الذكر، ذكر الله تعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. نحن في شهر رمضان، في الآيات الثلاثة من سورة نوح، الله هم يعطيك من خلال هذه الثلاثة آيات مال، وإذا ما عندك ولد هم الله يعطيك ولد، بعد أكثر من هذا وين؟ يعني ببلاش تروح إلى طبيب، أول ما تدخل على الطبيب بالعيادة مالته يفتح لك ملف، الملف 50 دينار 30 دينار حسب تخصصهم وحقه، ورايح دارس عند الشهادة، عندك علة، عندك مرض لا قدر الله، هو راح يعالج لك إياه وراح يقضي عليه، فيستاهل. مو رب العالمين هو الذي يمرضني ويشفين بحسب النصوص الشريفة في كتاب الله العزيز، بلاش من دون أن يفتح لك ملف، فتح الملف كلمة يا الله، وإذا أردت أن يستجاب دعاؤك فلا بد أن تقدم ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. تنفتح أبواب الإجابة. الله تعالى في دعاء الصباح الإمام أمير المؤمنين يخاطب الحق، يقول وبابك مفتوح للطلب والوغول، يعني ماكو حراس يفتشك يقول لك أنت عندك دور، عندك رقم، أنت متصل، لو جاي رأسا تريد تدخل على رب العالمين، لا ماكو عنده، مو مثل أنظمة البشر. نظام رب العزة والجلالة في قمة، في قمة الرحمة، رحمة مجزات من دون حدود، بلا حدود، وبابك مفتوح للطلب والوغول. يأتي القرآن الكريم في سورة نوح، ما تلوت لك هذه الآيات الثلاث من آية 9 إلى آية رقم 11، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بأي مناسبة؟ استغفار. أنت تمشي بالسيارة، استغفر الله ربي وأتوب له، استغفر الله ربي وأتوب له، استغفر الله ربي وأتوب له، ما فيها خسارة، فيها منفعة دنيوية وأخروية. لكن هنالك من يستغفر استغفاره غير صحيح، غير مسدد. الإمام أمير المؤمنين مر على مقبرة جبانة، كل واحد ماسك له قبر ويستغفر ويبعث ثواب الاستغفار لصاحب القبر. وبعدين من يتعبون شفايفهم تنشف، لسانه ينشف، واحد يدير وهي للثاني يقول أقول لك هذا منين جاب فلوس سواله منتجع تجاري، هذا مشكوك في أمره، فلان الزوج شلون قدر يحصل، هذا بالتاجر، تاجر كبير وهذا منتف ما عنده شي حافي، شلون التاجر انطاز بنته مثلا، فلان طلق زوجته ليش طلقها، اكو في امرها ريب، لازم نروح نسأل ايش رايك، يقولوا اي والله شايف هذولا يستغفرون. الامام امير المؤمنين مر على نفرين يستغفران على ميتين، يردون يبعثون استغفار، ثواب الاستغفار للميتين. الإمام أمير المؤمنين مر عليهم قال أستغفر الله لاستغفاركم هذا. هذا كفر، أي استغفار؟ الله مو مقصة، الله تبارك وتعالى يدون كل لفظة، كل كلمة يدونها للإنسان، ولذلك لازم يرعى الإنسان صحيفة عمله. حرام واحد يجي يملأ صحيفة عمله بأشياء يعني فيها سخام وجه والعياذ بالله، لازم ينورها بالصلوات، بالاستغفار، بالتوبة، بالدعاء، حتى يكون من أهل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر رب العالمين شيء ما في خسارة، الخسارة عدم ذكر الله تعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اجوا الطفل الرضيع للإمام أبي عبد الله الحسين، شنو كان ذنبه؟ اجوا ذبحوا. أطفال الحسين شنو كانوا مسوين حتى يمنعوهم من الماء؟ كل ما هنالك لما جاءت الحوراء وزينب قالت أخي أعرضه على القوم لعلهم يسقوا شيء من الماء، شنو كان جواب الحسين عليه السلام؟ قال أخي زينب أن هؤلاء القوم استحوذ عليهم الشيطان أنساهم ذكر الله العظيم. ذكر الله ما عندهم، اللي ما عنده ذكر الله ما عنده أي مانع، يقول أنا ما عندي مانع أقتل الحسين، لو كنت أنا موجود أقتل الحسين. قالوه عرب ومسلمين وأهل قبلة، حسين مني وأنا من حسين، وين راح؟ هذا كلام النبي موجود في الصحاح الست. ليش أنت ما تخاف رب العالمين؟ ولا هذول هم نفسهم اللي يتمنى أنه كان يوم العاشر من المحرم حتى يقتل الحسين، لما تريد مثلا تتظاهر بمسألة اللي هي متروق له يقول لا اتق الله يا رجل اتق الله. يعني ذول يعرفون تقوى الله؟ بالله عليك، هاي مجرد نغمة، مو لقلقة لسان. الإسلام، الإسلام هو تحريك الجوانح والجوارح. تقوى الله أمر حقيقي مو وهمي. ولذلك الحسين عليه السلام قال أنساهم ذكر الله الحكيم. هذول الشيطان قال أخي زينب أن هؤلاء القوم استحوذ عليهم الشيطان أنساهم ذكر الله العظيم. بالنتيجة انطلق به الحسين وما رد زينب وما علمها يوم الأيام يردها بطلب، فانتشرت جيوش عمر بن سعد بين يديه، قال على رسلكم يا أهل الكوفة، هذه ليست بساعة قتال. فوقفوا، فلما وقفوا قال عمر بن سعد، جماعة قالوا اسقوه جماعة قالوا امنعوه، جاء عمر بن سعد قال لحرملة بن كاهل يا حرملة اقطع نزاع القوم. بأي شيء يقطع نزاع القوم؟ يقول فمد يده على سهم وضعه في قلب القوس ووجهه نحو ذلك الطفل الرضيع. سأل سيده ابن سعد أضرب الوالد أم الولد؟ قال ويحك أما تنظر إلى بياض عنق الولد؟ فسدد الخبيث ضربته فذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن، فراح الغلام يرفرف كالطير المذبوح على صدر أبيه الحسين كأنما يقول أبا يا حسين إني ما شربت الماء يا نور عيني، لا تردني إلى المخيم خائبا. يقول الإمام الصادق عليه السلام كان طفل جدي الحسين مقمطا، عندما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة أبيه الحسين. عاد به الحسين إلى المخيم، استقبلته سكينة، أبا يا حسين هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ فقال الحسين بني سكينة خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. اتقل له يا ابويا الطفل عن دغطي أنا مالي قلب يحزن صدلي أشوف ذبيح وما رجلي أنا خفت العطيش لني الحج علي صاحت يا ربابة يا غريبة ابنك قضى وأيص طبيبة ومن الماي جن شحن صيبة في ليلة الحادي عشر من المحرم الحوراء زينب جمعت النساء والخيام والعيال في خيمة واحدة إلا الرباب. أين الرباب؟ أين الرباب؟ وإذا بالرباب جالس عند جسد حجة الله عند أبي عبد الله، جاءت إليها فخر المخدرات، رباب ما دهاك؟ قال سيدتي يا ابنة علي شربت الماء فدر اللبن من ثديها إلهي تذكرت ولد الرضيع جئت حتى أرتضع خذيت سلوتي وظليت أسالي برواحتي والدمع أهالي دورا على يمين وشمالي والله أنا أهيز بالمهد والمهد خالي يا ابني يا عبد الله على فرقاك أنا صبر فينا ودر الثداياك للما يحين شبحت عينك ورضيعه بدم الوريد مخضبون فاطلب رضيع إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل هذا البلد العزيز وسائر بلاد المسلمين آمنة بأمنك يا كريم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك جماعتي الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء يسر أمورهم اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة علماءنا الربانيين اللهم احفظهم بحفظ الإيمان واحرسهم بعينك التي لا تنام ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته آجلا المؤسسين لهذا العزاء سيما الوجيه الحاج بحسين ومن يلوذ به تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك إلى أمواته وأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن ما نراه يعود فكن رجلا إن تنظى أثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر منه جديد وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت والموت المريح وجوده ثوب الحياة ابن فاطم وهد عباب الدين وهو مشيد ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه بعزمين له السبع الطباق تميد تخاطبه مقروحة القلب زينب فتشكو له أحوالها وتعيد تنادي يا خويا وما لك معين قومك على الغبر مطاعين أنا مني نجيب المرتضى منين عن كربلا يا بغبت وين وتدري من مي عليك كوديا يطلبون ثار بدير وحنين خذوا ثارهم واحد بسبعين وفزعه وفرد فزع على حزين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحدثنا فيما مضى عن قضية من القضايا الهامة في الشريعة الإسلامية ألا وهي قضية الصيام، واستهل القرآن الكريم في هذه الآية المباركة الآية 182 من سورة البقرة، استهل الله تبارك وتعالى فيها بالنداء للمؤمنين كافة المؤمنين كما أسلفنا، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض وجب الصيام. وتحدثنا أيضا فيما مضى عن موضوع الصيام، وقلنا ماذا تعني كلمة الصيام لغة اصطلاحا. كما كتب على الذين من قبلكم بينا بأن الأديان السماوية التي سبقت الدين الإسلامي كانت تمارس هذه العبادة كما فرض عليها. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ولعل هنا قضية ليست قضية جزمية قطعية، لا يستطيع الإنسان أن يقطع ويجزم على بلوغه للتقوى، لأن الله تعالى يقول لعلكم تتقون، وهذه المحطة الأخيرة في المبحث القرآني على ضوء هذه الآية المباركة، فيقول الحق تبارك وتعالى لعلكم تتقون. موضوع التقوى موضوع هام، أساس كل عبادة من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون المحصلة أو المحصلة لتلكم العبادات، النتيجة التي يأخذها عباد الله الصالحون تقوى الله تعالى، ومن جملة هذه العبادات الصيام. وبينا بأن كل جارحة من الجوارح ينبغي أن تصوم، فإذا صامت الجوارح وخرجنا من شهر رمضان المبارك وكأنما خرجنا من محطة غسيل، جئنا إلى هذا الشهر قمنا بعملية غسيل السمع والبصر والشامة والذائقة واللامسة الجوانح والجوارح وخرجنا بتقوى الله تعالى. والمرجو منا أننا نخرج بتقوى الله تعالى. ماذا تعني كلمة التقوى؟ لعلكم تتقون. التقوى هنا في هذا المقام معناه الخوف، والخوف ليس من كل أحد، إنما ينبغي أن يكون الخوف من الله تعالى. التقوى بمعنى الخوف. الآن لرب واحد يسأل يقول ما هو الدليل على أن التقوى معناه الخوف؟ يقول القرآن الكريم، وهذه مفردة بينتها كما كتبها العلامة الطباطبائي في تفسيره الموسوم المعروف بالميزان، تعريف القرآن بالقرآن: القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا أردنا أن نعرف بأن التقوى تعني، كلمة التقوى تعني الخوف والخشية، نأتي إلى القرآن الكريم في آية أخرى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. زين، العالم يخشى الله تبارك وتعالى أكثر من غيره. السبب في ذلك لأنه يعرف حق الطاعة، وكلما ازداد المؤمنون مرتبة معرفية ازدادوا خشية وخوفا من الله تعالى، وكلما ازداد الناس جهلا عادوا أهل الحق، كلما ازداد الظلام كان النور ضئيلا. ولذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى هذا المعنى في حديث له، قال: الناس أعداء ما جهلوا. العالم كلما يزداد معرفة وعلما يزداد أولا شوقا، ثانيا يزداد خشية. الخشية هنا تعني التقوى. آيات التقوى كثيرة، نسرد بعضها. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طيب، تقوى الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لماذا التقوى؟ حتى يكون الإنسان عزيز عند الله تعالى. ولذلك يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مو أغناكم، مو أعلمكم، مو أقواكم، مو كان إنسان عند تجارة أكثركم مالا، لا، إنما لا فرق. لا تجد هنالك أناس يفرق مثلا عند قومية معينة ويعتز بقوميته، عند القومية العربية يعتز بقوميته، عند القومية التركية يعتز بقوميته، عند القومية الفارسية يعتز بها، وهذا من حقه يعني. ولكن ما ينبغي أن تكون هذه القوميات تتصارع فيما بينها متناسية حق من أهم الحقوق الوجدانية وهو حق الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين، لا فضل لعربي على عجمي. طبعا العجمي في هذا المقام يعني الناس الذين لا يجيدون لغة الضاد، لا يتحدثون بلغة الضاد، إنما الأعاجم، ممكن يكون فارسي، ممكن يقول إنجليزي، ألماني، هندي، ما أدري، باكستاني، بنغالي، أي شيء يكون، يسموهم الأعاجم. القرآن الكريم يصطلح عليهم بالأعاجم، والأحاديث الشريفة تصطلح عليها بالأعاجم. زين، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ويأتي القرآن الكريم حتى في مقام الصلح، إذا الإنسان أراد أن يصلح بين نفرين يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. الواو تعطف على عملية المصالحة بماذا؟ بتقوى الله. لازم يتسلح الإنسان المصلح بماذا؟ بتقوى الله تعالى، يعني يخاف الله. وكلما ازداد خشية وخوفا من الله تعالى كان كلامه مؤثر بين عباد الله تعالى. وكلما كانت العلاقة ضعيفة بين المصلح وبين الله تبارك وتعالى في كل مرفق من مرافق حياته، حتى ولو كان قائدا سياسيا، كلما ازدادت علاقته بالله تبارك وتعالى خلد في النفوس وانتصر وفلح وظفر، نعم، وتمكن من الوصول إلى أهدافه أسرع من أولئك الذين لا علاقة لهم بالله تعالى. والدليل على ذلك عندنا نماذج كثيرة. هذا الليلين الذي بدأ الحركة الإلحادية في الاتحاد السوفيتي، ماركس، أنجلوس وأمثالهم، هؤلاء الذين فعلوا حركة ونهضة اقتصادية سياسية، نعم، صارت عندهم حركات وصار عندهم أفواج من الناس من الذين يؤيدون أفكارهم ويتقنصون هذه الأفكار ويتعبدون بها، ولكن باعتبار العلاقة بينهم وبين السماء كانت علاقة ضعيفة، انتهت حركتهم وانتهت نظرياتهم وستدرس ولا يبقى لها أثر. يعني كانت حكايات ألف ليلة وليلة، أكثر من هذا ماكو. لكن الذي يبقى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يقول: إلهي ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما رأيتك أهلا للعبودية فعبدتك. إذن كلما يزداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى يزداد شوقا وانقطاعا إلى الله تبارك وتعالى. يقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل الذي كانت تتطاير الأيدي والرؤوس من بين يديه، يقف في جوف الليل إذا جن عليه الليل يتحول إلى شمعة تذوب في ثنايا الليل رقة وخشية من الله تعالى. هذه الخشية تسبب العظمة، هي أساس كل عظمة لكل عظيم في هذا الوجود. من هنا يأتي موضوع تقوى الله. الله تبارك وتعالى فرض علينا في الشريعة الإسلامية منظومة عبادية. المنظومة العبادية تارة تكمن في الصلاة، وتارة تكمن في الزكاة، تارة تكمن في الخمس، في الحج، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. هذه الأصول العملية اللي احنا نسميها فروع الدين، هذه فرضها علينا برامج عملية. ولكن لكل منهج تربوي عبادي هنالك سقف إما زمني أو يكون له حد مكاني، وأحيانا لازم يكون له زمان وله مكان أيضا. مثل ماذا؟ الآن عندنا الصلاة، الصلاة من كم ركعة تتكون؟ طبعا القرآن الكريم ما ذكر عدد الركعات. الآية المباركة لو أخذنا بظاهرها: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، بس هذا عنوان كلي. لكن الذي جاء وعلمنا عدد الركعات هو النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. زين، الصلاة إذن صار إلها عدد للركعات: صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة. هذا سموه حد من الحدود العبادية. يعني ما يصير الإنسان يصلي صلاة الصبح ركعة، ولا يجوز له أن يصلي صلاة الظهر مثلا ركعة ونص. الله حدد لنا هذه عدد الركعات. زين، بعد حج بيت الله الحرام حددنا القرآن الكريم، طبعا هذا ليس واجب مقيد، الصلاة مو مقيدة بالمكان ولا بالزمان، مقيدة بالزمان من حيث التكليف، لكن بمجرد أن يصبح مكلفا الفتاة المؤمنة البنت تصبح مكلفة عندما تبلغ 9 أعوام بالأشهر القمرية، صار صلاتها واجب. مكلفة مو بس صلاة، جميع التكاليف عليها واجب. زين، الولد بحسب ما بين لنا الفقهاء 15 سنة هذا السقف النهائي. أما ربما يكون هذا الولد عمره 12 سنة. أنا أتذكر عمري 12 سنة أنا كنت مكلف، أنا شخصيا أنا الداعي، كربلاء جوها حار، المناطق الحارة عادة الناس يصير عندهم بلوغ مبكر، يبلغ الولد بسرعة. وربما لا، أكو هنالك جماعة يعيشون في أماكن باردة، القطب الشمالي مثلا، الذين يعيشون في القطب الشمالي هذول يبلغ، لكن أحيانا يصير عمره 16 سنة يلا يدوبك يبين عليه آثار البلوغ. آثار البلوغ معروفة، هو أن يحتلم مثلا بخروج السائل المنوي عزكم الله، ولا حياء في الدين، نبت الشعر على العانة أو تحت الأبطين، أحيانا لا شوف الوتيرة أو تار الصوت مالته، الصوت ماله البارحة كان مثل العصفور، فيوم اللي بلغ قعد الصبح يتكلم ويا أمه وأبوه يستغربون، يقول هذا منو جاي نسمع صوت واحد غريب، يفتحون عينهم يفتحون الباب وإذا هذا ولدهم، ها شبيك صور صوتك ثخين، وهذا هذه علامات البلوغ. زين، هذه أمور موجودة. البلوغ بالنسبة للولد أقصى حد 15 سنة، حتى إذا ما بينت الفقهاء يقولون ما بان عليه البلوغ، علامات البلوغ، مجرد أن يبلغ 15 عام أصبح مكلفا شرعا أن يؤدي جميع التكاليف الشرعية التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. أما بالنسبة للبنت ممكن ما ينزل عليها الطنف، ما ينزل عليها الدم ولا حياء في الدين، بس بمجرد يصير عمرها 9 سنوات بالأشهر القمرية أصبحت مكلفة. لما صار الإنسان مكلف يصير مكلف في كل جزئية من الجزئيات التشريعية التي كلفنا الله تعالى بها. الله كلفنا بإقامة الصلاة، الصيام في نهار شهر رمضان، دفع الزكاة بالمقدور، يعني إذا كان ممكن واحد مثلا أبوه توفى هو ما كان يشتغل وهو ما زال توه صغير بعده، يعني طري أخضر صغير، يعني حتى لحيته ما نابته زين، هذا من وين جاب لها الثروة؟ يقولك هذا من التركة مالت والده، ورثها، لما ورثها وهو صار مكلف وجب عليه دفع الزكاة بالنسبة إلى الغلات الأربعة، بالنسبة إلى الزروع، بالنسبة إلى الحيوانات اللي يمتلكها، عنده خير لازم يدفع من هذه زكاة. الخمس كذلك، الخمس سمي بالخمس بالخمسة واحد، يعني إذا كان عنده 5 دنانير يدفع منهم دينار، هذا حق الله تعالى، إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولرسوله ولذو القربى واليتامى وابن السبيل. هذا 6 أجزاء تتجزأ، الفقهاء يقسموها نصف من عنده حق السادة والنصف الثاني حق العام، وهذا يأتي في محله. زين، إذا صار المكلف لازم يدفع الضريبة الاقتصادية اللي عليه، صار علي حج بيت الله الحرام، شو وقت يصير علي حج بيت الله الحرام؟ مقيد، هذا واجب مقيد. بماذا مقيد؟ بالاستطاعة، لأن القرآن الكريم قيد، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من لم يستطع إليه سبيلا واجب عليه؟ لا مو واجب. الاستطاعة تتوفر بالمال والصحة وأن يأمن الطريق، وهنالك أيضا جزئيات في قضية الاستطاعة يأتي في محله أيضا. زين، بالنتيجة عندما يريد أن يذهب إلى الحج حتى يؤدي مناسك الحج، منوط بماذا الحج؟ يقول لك منوط بشيئين، الزمان والمكان. الزمان شو وقت يصير واحد يروح يحج؟ هل الآن احنا نقدر نروح نحج حج بيت الله الحرام حج مناسك؟ يقول لا هذا مو وقته. شو وقت يبدأ؟ يقول لك تروح من شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة تبدأ هناك رحلة الحج، حج بيت الله الحرام. زين، هذا صار زمان. المكان وين يصير واحد يروح إلى بيت المقدس، يطوف حول بيت المقدس ويحتسب له مثلا طواف، طواف الحاج أو طواف النساء؟ لا ما يجوز. ليش؟ لأن الشارع المقدس حدد لنا مكان خاص يسموه مكة المكرمة، الكعبة الشريفة، هناك لازم يصير. زين، السعي بين الصفا والمروة، بدل ما يروح المؤمنون إلى الصفا والمروة يجوز بين العباس والحسين؟ لأن أكو حسب تحقيق بعض المهندسين يقول لك نفس المسافة اللي بين الصفا والمروة هي بين العباس وبين الحسين عليه السلام، فبدل ما يروح إلى الصفا والمروة يروح إلى العباس والحسين يسعى ينحسب له سعي؟ لا، ما ينحسب له سعي. إذن هذا أمر منوط بالمكان، قضية المكان والزمان زمكانيا هذا أمر فرضي فرضه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. لماذا؟ لأداء مناسك حج بيت الله الحرام. الوقوف، وقوف مثلا في عرفات، ما عندنا غير عرفات، يصير واحد يوقف على أي مكان مثلا؟ لا، هذا حدد النية. المزدلفة، الوقوف في المزدلفة في المشعر الحرام. رمي الجمرات، أنا أجيب لفرد مثلا طوفة وأرميها مثلا، أي طوفة يصير أنا أرميها يعتبر هذا رمي؟ لا ما يعتبر. زين، أريد أقدم أضحية، أنا أقول لك شكو عندي أنا رايح للحاج، أقعد هنا أنا بدل ما أروح أضحي مثلا هناك في المسالخ مالت منى أروح هنا أنا مثلا. لا ما يصير، لازم هناك تروح تذبح. زين، الحلق، التقصير، كل مفردة من المفردات، المبيت في منى مثلا من أول مثلا الغروب إلى منتصف الليل، أو النصف الثاني من منتصف الليل حتى طلوع الفجر مثلا، المبيت إلى بدل، ممكن واحد مثلا بدل ما يبيت في منى يروح يتعبد في الحرم الشريف أو في المبنى اللي هو في مكة، لأن مكة كلها مكة القديمة والحديثة على رأي بعض فقهائنا المعاصرين يقول لك هذه كلها مكة. عموما كل شيء في عباداتنا في الفروع الأصول العملية لها حدا زمانيا أو مكانيا، إلا تقوى الله تعالى ليس له حدا زمانيا ولا مكانيا. بمجرد أن يبلغ ويصبح مكلفا عليه تقوى الله تعالى. وزين، تقوى الله كم ساعة يوميا؟ ساعة، ساعتين، أو مثلا بالشهر مرة مثل صيام رمضان، أو في أيام محرم مثلا أيام البيض أيام التشريق، وش وقت يصير تقوى الله؟ رب العالمين يقول ما في مجال، ما إلى حد زمني، ما إلى سقف زماني ولا مكاني. إذا كان كذلك إذن يا رباه ما هو المدى المكاني والزماني؟ يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني قد ما تقدر لازم يصير عندك تقوى الله تعالى. تقوى الله يعني الخشية من الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. في مجال المعاملات لازم لا يصير غش. كثير من الناس تريد تعرف دينه، عند دين، لو ما عند الدين الدين المعاملة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله. تريد تعرف أن هذا عند دين، لو ما عند دين تعرفه من خلال معاملاته. زيادة على ذلك، تريد تمارس التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، قدر المستطاع اقرأ كتاب الله وادعو بفنون الدعوات، هذا أفضل سبيل لتقوى الله تعالى. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بقراءة كتاب الله اللي هو القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء. الدعاء كم عظيم للإنسان أن تكون له صحبة مع بارئه، مع من أفاض عليه الوجود بعدما كان غارقا في ظلمات العدم، أخرجه من ظلمات العدم إلى نور الوجود. كم جميل أن يكون يرافقه في كل آن، يذكر الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. الدعاء، يقول الإمام زين العابدين يملي على تلميذه البار أبي حمزة الثمالي، هذا دعاء أبو حمزة الثمالي شيء رهيب. أنا أعرف أناس في مثل هذا الشهر الفضيل في كربلاء، وجهاء البلد، تجار، كسبة، عمال، طلبة، ناس عندهم تقوى الله. هذول إيش كانوا يسوون؟ يروح يمسك ضريح الإمام الحسين عليه السلام، يصلي صلاة الليل وهو مجاور لضريح الحسين عليه السلام. إذا راح للقنوت ما يجي يقول كلمة وكلمتين في دعاء وبعدين يركض ليسرع إلى الركوع ويهوي إلى السجون، لا، هو ينتظر ساعة القنوت، إش وقت يخلص سورة الفاتحة ويقرأ السورة الثانية حتى ينتهي منها ويأتي إلى القنوت. فإذا رفع يده وأخذ يرمق السماء وهو تحت قبة أبي عبد الله الحسين، وما أجمل هذا المكان وما أعظمه، يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي من ألفه إلى يائه وعن ظهر القلب، ما يمسك لك مفاتيح الجنان. يعني هذا يتبين عمره كله يقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي، كما أن كثير من الناس أنا كنت أشاهد بيني ما بين الله عندما يقف أمام ضريح الحسين عليه السلام يقرأ زيارة عاشوراء دون أن يمسك، هذه زيارة نامة، هذا الكتاب الكراس اللي مكتوب به زيارات، أو مثلا ضياء الصالحين، أو مثلا مفاتيح الجنان، يقرأ عن ظهر القلب، يتبين أن هؤلاء متمرسين الأدعية المأثورة عن أهل البيت والزيارات التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا رمق بطرفه نحو السماء وهو يصلي صلاة الليل عند ضريح الحسين يقف وكأنه شمعة تذوب في ثنايا الليل، إلهي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الجائع الذي أشبعته، وأنا الضعيف الذي قويته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الطريد الذي آويته، إلهي فبعزتك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، وإن أدخلتني النار لأخبر أهلها بحبي لك يا كريم. فبهذه العبارات العظيمة التي وردت على لسان الإمام زين العابدين، أو العبارات التي وردت على لسان الإمام الصادق، إلهي اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ينطلق الإنسان بهذه الكلمات الرائعة في الآفاق، ينقطع إلى الله تبارك وتعالى ويتحدث مع المعشوق المطلق، مع معبوده، مع الله. هذا اللقاء الثنائي في محراب الطاعة يولد في النفس تقوى الله تعالى. ولذلك تشوف سيماهم في وجوههم، هذول أهل صلاة الليل يبين، أول ما تجي تسلم عليه تعرف أنه هذا من أهل صلاة الليل. وذاك اللي يقعد بالقهوة ويلزم مثلا الأرقيلة وسوالف بطالية هذا هم يبين، وذاك اللي رح يقعد مثلا في ديوانية قالوا قيل غيبة ونميمة وتهمة وتبلي هذا هم يبين، هذول يبينون وذول يبينون، وكل واحد كل نمد هؤلاء وهؤلاء كل من عطاء ربك وما كان عطاء ربك، يعني هذا واضح. تأتي إلى الدعاء، يقول إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء، فنون الدعوات. الآن عندنا هذا الدعاء اللي كان جناب الحجي يقرأنا يا دعاء افتتاح ما أروعه، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرف هذا دعاء الافتتاح عن أي إمام من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورد على لسان أي إمام؟ كثير من المؤمنين ما يدرون. تعرف دعاء الافتتاح، أنا ما راح أقول على لسان أي إمام، بس من أنزل من المنبر أريد يجوني الإخوان يقولوا لي على لسان أي إمام وارد، أنا أعرفه، لا مو من زين العابدين سلام الله عليه، أقوله الآن خب هذا مو فرد معجزة يعني إذا قلته ولا ما قلت، بس يزيد معلومة. هذا الدعاء دعاء الافتتاح دونه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم صل على محمد. هذا دعاء الافتتاح. كثير من المؤمنين يظن، واحد يقول أنه الإمام الهادي، الآخر يقول الإمام علي، واحد يقول مثلا الإمام زين العابدين. أنا هم كنت ما كنت أدري يوم من الأيام، بعدين لما رحت حققت المسألة وإذا به الإمام الحجة روحي له الفداء. زين، هذا الدعاء إيش كثر به مضامين عظيمة تشد على المؤمنين قلوبهم، يحلقون نحو الآفاق، تصير بينه وبين رب العالمين فرد علاقة متجذرة. يعني من يطلع من محراب الطاعة كأنما يتقطع قلبه. شايف الولد الطفل الصغير، النبي صلى الله عليه وآله كان يمشي مع أصحابه وضرب بمثال ما أروع. كان يمشي مع أصحابه وكان هنالك طفل بيد أمه، أمه شوية تركته ومشت عنه، صار يبكي بكاء من سويداء قلبه. فالنبي التفت إلى أصحابه قال: أو نظرتم إلى هذا الغلام وكيف يكون بعلاقته بأمه؟ مضمون الرواية. قالوا: بلى يا ابن رسول الله، بلى يا رسول الله. قال: هذه علاقة الأم والولد، وعلاقة الله تعالى مع خلقه أشد من علاقة هذه الأم بولدها. شوف رب العالمين إش كثر متفضل، إش كثر بارئ، إش كثر لطيف، حنان، منان، يحن علينا. يعني لحظة واحدة، إذا الله غني عن الخلق، غني عن العالمين، لحظة واحدة إذا مثلا رفع القلم عنا، رفع الحجاب عنا، يموت الإنسان للحظات. إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون. إذن إحنا مسددين، ينبض القلب، وهذه العروق شغالة فيها الدم ليل نهار، هذا كله برعاية من الله تعالى، الله يرعانا. زين، هذا ما يستحق أنك تأتي تشكره، لأن هنالك حكمة عند الحكماء، يقولون شكر المنعم واجب، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، رواية هذه، وعليها بنى الحكماء شكر المنعم واجب. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك رب العالمين، يعني مثل واحد يأسف على أشخاص، يعني شخص متفضل عليك وانت ما تخلي لبال كل الصعب، ولذلك رب العالمين هذا المعنى يريد ينبهنا عليه، يقول: وقليل من عبادي الشكور. لازم يدعو الإنسان دعاء. عندك أنت الإمام الحجة سلام الله عليه، يعني هالآن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إذن هو همزة الوصل بيننا وبين الله تعالى، هو ولي نعمتنا، ومع ذلك كثير من الناس ما يدعون لإمام زمانهم: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا يشد على قلب المؤمن، يوثق علاقته بإمام زمانه، يشرق الأمل في الأفق، يحس أنه عنده من يرعاه، عنده قائد يستند إليه في كل صغيرة وكبيرة، هذا يبعث الأمل في النفس. زين، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، يجي يقول لك: لا لا تقول يا محمد يا علي، هذا الشرك، أعوذ بالله. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، كفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركنا أدركنا أدركنا، الساعة الساعة الساعة، العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. خلي بينك وبين رب العالمين إمام الزمان، هذا يقوي عزيمتك، يجعل خطواتك حثيثة نحو الله تبارك وتعالى، يسددك في حياتك. إذا أراد المؤمن أن يكلم الله بحسب تعبير الإمام الصادق عليه السلام، إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بقراءة القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء. عودا على بدء، كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى الله إذن ليس له حدا زمانيا ولا فيصلا مكانيا. فاتقوا ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني قد ما تقدر حاول أنك تخالف الهوى. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام روحي له الفداء، يقول أشجع الناس، منو أشجع الناس؟ هذا اللي يلعب كاراتيه، كونفو، تيكواندو، هذه الأعمال القوى؟ لا، يقول أشجع الناس من خالف هواه. الهوى يرمو على أن يأتي الإنسان ويقترف، والعياذ بالله، عملية الزنا، يخالف هواه يقول لا. ليش؟ لأن الله تعالى جعل لي حد. قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم نهاني قال لا تقربوا الزنا. فليش أنا أقرب الزنا؟ ما إلى داعي. إذن هذا خالف هوى، لكن إذا ما خالف هوى أصبح أجبن إنسان في هذا الوجود، أضعف من الصرصار. يقول أشجع الناس من خالف هواه، وأضعف الناس من لم يخالف هواه. من هنا يأتي تقوى الله. دائما يذكر نفسه، يقول أنا الآن في حضرة الله لو مو في حضرة الله، أنا دشيت الحمام لقضاء حاجة، الله يشوفني لو ما يشوفني. نعم، أنا دشيت تحت الكمبل تحت اللحف أبي أنام، الله يشوفني لو... طبعا إن الله بصير بالعباد، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن كل هذا التفكير يدفعنا نحو مرضات الله تبارك وتعالى. شريطة أن يكون للإنسان تقوى الله. تقوى الله هو الامتناع من المحرمات والإقبال الشديد على الفرائض وعلى المستحبات وعلى كل أمر محبب عند الله تعالى برجاء المحبوبية. أكو أشياء ليس عليها نصا شرعيا، يعني أكو بعض الأعمال ماكو عليها نص شرعي زين، لكن هو عرفان، العرف يقول هذا العمل محبب، العمل المحبب، الأمور المحببة عند الله تبارك وتعالى. كثرة الدعاء، كثرة قراءة القرآن، كثرة ذكر الله تعالى. فاذكروا الله كثيرا لعلكم ترحمون. الذكر، ذكر الله تعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نحن في شهر رمضان، في الآيات الثلاثة من سورة نوح، الله هم يعطيك من خلال هذه الثلاثة آيات مال، وإذا ما عندك ولد هم الله يعطيك ولد، بعد أكثر من هذا وين؟ يعني ببلاش تروح إلى طبيب، أول ما تدخل على الطبيب بالعيادة مالته يفتح لك ملف، الملف 50 دينار 30 دينار حسب تخصصهم وحقه، ورايح دارس عند الشهادة، عندك علة، عندك مرض لا قدر الله، هو راح يعالج لك إياه وراح يقضي عليه، فيستاهل. مو رب العالمين هو الذي يمرضني ويشفين بحسب النصوص الشريفة في كتاب الله العزيز. بلاش من دون أن يفتح لك ملف، فتح الملف كلمة يا الله، وإذا أردت أن يستجاب دعاؤك فلا بد أن تقدم ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. تنفتح أبواب الإجابة. الله تعالى في دعاء الصباح الإمام أمير المؤمنين يخاطب الحق، يقول وبابك مفتوح للطلب والوغول، يعني ماكو حراس يفتشك يقول لك أنت عندك دور، عندك رقم، أنت متصل، لو جاي رأسا تريد تدخل على رب العالمين، لا ماكو عنده، مو مثل أنظمة البشر نظام رب العزة والجلالة في قمة، في قمة الرحمة، رحمة مجزات من دون حدود، بلا حدود، وبابك مفتوح للطلب والوغول. يأتي القرآن الكريم في سورة نوح، ما تلوت لك هذه الآيات الثلاث من آية 9 إلى آية رقم 11، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بأي مناسبة؟ استغفار. أنت تمشي بالسيارة، استغفر الله ربي وأتوب له، استغفر الله ربي وأتوب له، استغفر الله ربي وأتوب له. ما فيها خسارة، فيها منفعة دنيوية وأخروية. لكن هنالك من يستغفر، استغفاره غير صحيح، غير مسدد. الإمام أمير المؤمنين مر على مقبرة جبانة، كل واحد ماسك له قبر ويستغفر ويبعث ثواب الاستغفار لصاحب القبر. وبعدين من يتعبون شفايفهم تنشف، لسانه ينشف، واحد يدير وهي للثاني يقول له، أقول لك هذا منين جاب فلوس سواله منتجع تجاري؟ هذا مشكوك في أمره. فلان الزوج شلون قدر يحصل؟ هذا بالتاجر، تاجر كبير، وهذا منتف ما عنده شي حافي، شلون التاجر انطاز بنته؟ مثلا فلان طلق زوجته، ليش طلقها؟ اكو في امرها ريب، لازم نروح نسأل، ايش رايك؟ يقول اي والله، شايف هذولا يستغفرون. الامام امير المؤمنين مر على نفرين يستغفران على ميتين، يردون يبعثون استغفار، ثواب الاستغفار للميتين. الإمام أمير المؤمنين مر عليهم قال أستغفر الله لاستغفاركم هذا. هذا كفر، أي استغفار؟ الله مو مقصة، الله تبارك وتعالى يدون كل لفظة، كل كلمة يدونها للإنسان. ولذلك لازم يرعى الإنسان صحيفة عمله. حرام واحد يجي من صحيفة عمله بأشياء يعني فيها صخام وجه والعياذ بالله، لازم ينورها بالصلوات، بالاستغفار، بالتوبة، بالدعاء، حتى يكون من أهل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر رب العالمين شيء ما في خسارة، الخسارة عدم ذكر الله تعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اجوا الطفل الرضيع للإمام أبي عبد الله الحسين، شنو كان ذنبه؟ اجوا ذبحه. أطفال الحسين شنو كانوا مسوين حتى يمنعوهم من الماء؟ كل ما هنالك لما جاءت الحوراء وزينب قالت أخي أعرضه على القوم لعلهم يسقوا شيء من الماء، شنو كان جواب الحسين عليه السلام؟ قال أخي زينب أن هؤلاء القوم استحوذ عليهم الشيطان، أنساهم ذكر الله العظيم. ذكر الله ما عندهم، اللي ما عنده ذكر الله ما عنده أي مانع، يقول أنا ما عندي مانع أقتل الحسين، لو كنت أنا موجود أقتل الحسين. قالوه عرب ومسلمين وأهل قبلة، حسين مني وأنا من حسين، وين راح؟ هذا كلام النبي موجود في الصحاح الست، ليش أنت ما تخاف رب العالمين؟ ولا هذول هم نفسهم اللي يتمنى أنه كان يوم العاشر من المحرم حتى يقتل الحسين، لما تريد مثلا تتظاهر بمسألة اللي هي متروق له يقول له اتق الله يا رجل اتق الله. يعني ذول يعرفون تقوى الله؟ بالله عليك، هاي مجرد نغمة، مو لقلقة لسان الإسلام. الإسلام هو تحريك الجوانح والجوارح، تقوى الله أمر حقيقي مو وهمي. ولذلك الحسين عليه السلام قال أنساهم ذكر الله الحكيم. إذول الشيطان قال أخي زينب أن هؤلاء القوم استحوذ عليهم الشيطان، أنساهم ذكر الله العظيم. بالنتيجة انطلق به الحسين وما رد زينب، وما علمها يوم الأيام يردها بطلب. فانتشرت جيوش عمر بن سعد بين يديه، قال على رسلكم يا أهل الكوفة، هذه ليست بساعة قتال. فوقفوا، فلما وقفوا قال عمر بن سعد جماعة قالوا اسقوه، جماعة قالوا منعوه. جاء عمر بن سعد قال لحرملة بن كاهل: يا حرملة اقطع نزاع القوم. بأي شيء يقطع نزاع القوم؟ يقول: فمد يده على سهم وضعه في قلب القوس ووجهه نحو ذلك الطفل الرضيع. سأل سيده: ابن سعد أضرب الوالد أم الولد؟ قال: ويحك، أما تنظر إلى بياض عنق الولد؟ فسدد الخبيث ضربته فذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن، فراح الغلام يرفرف كالطير المذبوح على صدر أبيه الحسين، كأنما يقول: أبا يا حسين، إني ما شربت الماء يا نور عيني، لا تردني إلى المخيم خائبا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان طفل جدي الحسين مقمطا، عندما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة أبيه الحسين. عاد به الحسين إلى المخيم، استقبلته سكينة: أبا يا حسين، هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ فقال الحسين: بني سكينة، خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. تقل يا ابو يلطفل عن دغطي، أنا مالي قلب يحزن صدلي، أشوف أذبيح وما أدرجلي، أنا خفت العطيش لن يلحج علي. صاحت: يا رباب يا غريب، ابنك قضى وأيص طبيب، ومن الماي جن شحن صيب، في ليلة الحادي عشر من المحرم الحوراء زينب جمعت النساء والخيام والعيال في خيمة واحدة. إلا الرباب، أين الرباب؟ أين الرباب؟ وإذا بالرباب جالس عند جسد حجة الله، عند أبي عبد الله. جاءت إليها فخر المخدرات: رباب، ما دهاك؟ قال: سيدتي يا ابنة علي، شربت الماء فدر اللبن من ثدياي، تذكرت ولد الرضيع، جئت حتى ارتضع، خذيت سلوتي وظليت اسالي برواحتي والدميع، اهالي ادورا على يميني وشمالي، والله أنا أهيز بالمهد والمهد خالي، يا ابني يا عبد الله على فرقاك، أنا صبر فينا ودر الثداياك، للما يحين شبحت عينك ورضيعه بدم الوريد مخضبون. فاطلب رضيع إلهنا، نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل هذا البلد العزيز وسائر بلاد المسلمين آمنة بأمنك يا كريم، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. جماعتي الحاضرون، اللهم احفظهم فردا فردا، من أوصاني بالدعاء يسر أمورهم، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. علماءنا الربانيين، اللهم احفظهم بحفظ الإيمان واحرسهم بعينك التي لا تنام. ارزقنا زيارة الحسين عاجلة وشفاعته آجلة. المؤسسين لهذا العزاء سيما الوجيه الحاج بحسين ومن يلوذ به، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، إلى أمواته وأمواتنا وأمواتكم. ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.